خطة الله، وأن الله له خطة صالحة للحياة. بعد ذلك وقف الجامعة أمام متناقضات مختلفة. الترنيمة اللي علمها لنا القسيس ونسي بتقول في أوقات حلوة وفي أوقات صعبة، في ظروف وفي علامات استفهام، في مآسي وفي متناقضات في الحياة، وعددها لينا سفر الجامعة. في يصح 5 خاف الجامعة أن الحاجات دي تشكك الإنسان في عناية الله وتثير علامة استفهام على صلاحه وعلى جوده وعلى رحمته. وإحنا كلنا بنجتاز الإحساس ده أن الدنيا غيمة، زي ما شفنا الدنيا عتمة، ما فيش فيها بصيص من نور. فين الله وليه ساكت؟ وفين تدخله؟ فين عنايته؟ فين وعوده اللي مالية الكتاب المقدس؟ إلى آخر الصراعات اللي بتكون جوانا. علشان كده الجامعة بيقول علشان نحل الصراعات دي خلينا نقف قدام بعض التعليمات، وقدام التعاليم هنقدر نشوف الله، ونقدر نحس إن مش بس هو موجود في الأيام الحلوة زي ما سمعنا، لكن إن الألم هو عبارة عن منظار من خلاله نكتشف غنى الله أكتر. عشان كده علمنا في أصحاح 5 إنه نقف قدام 3 مجالات، وفي كل مجال نقدر نتعلم حاجة، ومن المجالات ككل نقدر نعيد تقييمنا لعناية الله والجود الله في حياتنا برغم الظروف الصعبة. المجال الأول وقفنا قدامه المرة اللي فاتت من عدد 1 لعدد 7، مجال العبادة في الكنيسة. وانتوا شفتوا حضراتكم اللي منكم فاكر الكلام ده، قلنا الجامعة بيركز على 4 أبعاد: الاستعداد والاستماع في العدد الأول، وبعدين الوعي المسؤول في عدد 2 و3، وبعدين بيتكلم عن الصدق المخلص في العددين اللي بعد كده 4 و5، وبيتكلم في الآخر عن الخوف النقي في عددي 6 و7. ودي الأبعاد اللي بيقول لو عايز تشوف الله في حياتك في الأيام الطيبة وحتى في الأيام الصعبة، بدل ما تصارع جواك وتثير الشكوك في داخلك، اذهب إلى بيت الله. هناك هتسمع صح وهتعرف صح. بس خلي بالك، إذا حبيت تروح احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع الجيد أقرب من تقديم ذبيحة الجهال، لأنهم لا يبالون بفعل الشر. إلى آخر الكلمات العظيمة اللي بتنور لينا مفاتيح جديدة للعبادة المقبولة من الله المغيرة لحياتنا. وبيختم الجزء ده في آخر عدد 7 حوالين الفكرة التي تحكم السفر وتحكم الأصحاح ككل: ولكن اخشى الله ليكن خوف الله قدام عينيك في كل مجال، خاصة في العبادة. ينتقل من مجال العبادة فجأة، كما هي العادة، نحن نجتمع الآن، ترنمنا، سبحنا، صلينا، نستمع الآن إلى فكره وإلى تعليمه، شعرنا بحضوره الغني، وبعدئذ خرجنا إلى المجتمع، خرجنا إلى الدنيا. عندما تغلق الأبواب هنا نبدأ نحن نعيش مفهوم العبادة بصورة عملية. وعشان كده بيقول في عددي 8 و9 نجد المجال الثاني: العدالة في المجتمع، أو غياب العدالة في المجتمع. المجال الأول العبادة في الكنيسة، المجال الثاني الواقع في المجتمع، المجال الأخير والثالث من عدد 10 لعدد 17 الثروة في البيت في الحياة. 3 مجالات بيربطهم مع بعض، وفي النهاية بيختم. ونحاول ما نقفش كتير قوي قدام الكلمات كلها، لكن عايزين نطلع بسرعة لبعض القضايا أو المفاهيم اللي بتربط الجزء ده ببعضه ككل. المجال الثاني غياب العدالة في المجتمع، وفجأة من عمق العبادة إلى إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقه. الجزء ده في رأيين، والرأيين حوالين تفسير فلا ترتع من الأمر. هو هنا بيقول إذا شفت في المجتمع في الحياة في الدنيا ظلم الفقير والمسكين ونزع الحق والعدل في البلاد، لأن المسؤول بيسوف ويماطل في الحق، ليه؟ من أجل السلم الوظيفي الموجود فيه قدر من الفساد، فكل موظف غير قادر أن يتحرر ويحكم للصالح، لكن بيحكم بالطريقة اللي يرضى بيها اللي أعلى منه، ونتيجة للفساد الموجود المتسلل بين درجات السلم الوظيفي. بيقول إذن في الآخر ما تخافش، وده التفسير الأولاني اللي لا ترتع، يعني لا تخف، لأن فوق العالي آخر واحد في السلم الوظيفي فوق العالي عاليا، وبعدين والأعلى فوق الجميع فوقهما. والأعلى هنا القصد منه في التفسير الأول هو الله، الله فوقهما يلاحظ يراقب يصحح الوضع. لكن في تفسير تاني ما بيوصلش للحتة الأخيرة، وبيقول الحديث عن السلم الوظيفي كله، وهنا عايز يقول لا ترتع أي لا تندهش. إذا رأيت الفساد يتخلل كل السلم الوظيفي حتى الدرجة الأعلى، إذن لا تندهش إذا رأيت ظلم الفقير ونزع الحق في البلاد. في العدد الثاني على طول عدد 9 بيقول منفعة الأرض للكل، الملك مخدوم من الحق. العدد ده كان غامض جدا، وحاروا فيه العدد الكبير من المفسرين، وما فيش وقت أدخل في تبريرات كل مدخل من المداخل اللي فسرت الجزء ده وربطته بالنص في إيه. لكن باختصار كده عايز يقول الجامعة إيه؟ هو عايز يقول نعم لكل نظام بشري مهما كان بعض الضحايا، لكل نظام بشري مهما كان قدر من الفساد موجود، لأننا ما زلنا في الأرض، لكن هل معنى هذا أن نلغي النظام؟ يقول لا، لأن البديل للنظام إما الفوضى التي تقود إلى العنف، لكن أن نصلح النظام، وإصلاح النظام أن ندرك ويدرك الأعلى أن الصالح العام للكل، لأن الأرض في خدمة الكل، فالفقير يأكل من الحقل والملك أيضا يأكل من الحقل، ومنفعة الأرض للكل. إذن أيها الملك، ويا من أنت في مكانك الوظيفي من السلم، اعمل من أجل استزراع الأرض، من أجل الإنتاج الجيد، من أجل العدل في البلاد، وسنبقي على النظام لكننا سنصلح النظام، لأن البديل خطر جدا. عايز يقول الجامعة هنا النقلة الكبيرة ما بين العبادة في خوف الله وما بين ظلم الفقير ونزع الحق في البلاد، عايز يترك لنا قضية كثيرا ما تركناها، والجامعة يريد أن نستزيد منها لتتمكن فينا. القضية هي ما هو مفهومك للإيمان؟ ما هو مفهومنا للعبادة؟ ما القصد الكتابي اللاهوتي الحقيقي للدين؟ لخشية الله، لتقوى الله. يريد الجامعة مع كل كتاب الوحي المقدس أن يوسع في القضية الأولى، أن يوسع في مداركنا مفهوم الإيمان، ويقول الإيمان في معناه الصحيح يشمل العبادة ويشمل المجتمع، والعبادة في مفهومها الواسع تبدأ من بيت الله، لكنها تمتحن في الشارع. والعلاقة مع الله نجدها بقوة وغنى وحميمية دافئة عندما تسكب دموعنا في الترنيم أو الصلاة، لكن العلاقة مع الله نعبر عنها في مصداقية داخلية حقيقية في القناعات العملية اليومية. هذا هو مفهوم الدين والإيمان المسيحي، هذه مفاهيم العبادة السليمة، أن تتسع جدران العبادة لتشمل الحياة اليومية ككل، فنرى الله ونخشى الله في يومنا صباح مساء، وإلا تكون عبادتنا غير صحيحة، غير مقبولة من الله وغير مؤثرة في حياتنا. إذن عندما نخرج من هذا المكان يبدأ المحك في عملنا، في علاقاتنا مع الآخرين، في علاقاتنا اليومية دائما، هل نستطيع أن نعبر عن إلهنا فيرى الناس فينا يسوع، ونكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف؟ استثارة التجاوب، مجاوبة كل من يسألنا، استثارة التجاوب في الآخرين ليسألوا عن الإيمان المسيحي، الحياة اليومية في الشارع. ينتقل إلى المجال الأخير، البيت، الأسرة، ويتحدث عن موقف سبق وطرحه لكن هنا في نور جديد، الثروة والأسرة. وهذا الجزء يضع لنا الجامعة مبدئين ثم مثالين. المبدئين في 10 و11، المثالين في 12 إلى 17. ولو رجعنا للنص الكتابي نجد المبدأ الأول في 10 بيقول في 10: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، من يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. والمبدأ الواضح المباشر أن النهم المادي لا حدود لأطماعه، مفيش. إذا كانت الأسرة هتبني حياتها وسعادتها على كثرة المال فلا حدود لحب المال. ده الجزء اللي عايز الجامعة يقوله. الجامعة عايز يقول نعم للفقر مخاطره، لكن ليس البديل أن يكون المال هو الإله الجديد. نعم للفقر مشكلاته، لكن ليس البديل الصحيح أن يكون النهم الشره وراء الاستهلاك اليومي هو المغزى. فالمبدأ الأولاني حدود المال وحب المال لا تنتهي. المبدأ الثاني في 11، 11 بيقول: إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، وأية أو أي منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعيني. المبدأ الثاني اللي عايز يقوله الجامعة: زيادة المال تتبع زيادة المشاكل. شوفوا كده رجل أعمال متوسط قادر يعمل كنترول على عمله، قادر يسدد ضرايبه، قادر يحل مشكلات عماله، قادر يتعامل مع موظفينه، قادر يضع خطة كويسة، قادر يرجع بيته في وقت مناسب، قادر يدي وقت أولا لأولاده، قادر يتعبد، قادر يكون ليه مجال خدمة، قادر يعيش حياة متوازنة. فجأة البزنس بدأ يكبر وابتدى يكبر إلى مجالات أكبر، ومن هنا تبدأ المشكلات. هنا بيقول إذا كثرت الخيرات، مين يكره الخيرات؟ لكن أنا عايز أقول خلي بالك كل حاجة ليها تمن. إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، ويقصد هنا لما بتكتر الثروة والعمل الكبير يكثر عدد المنتفعين منها والمتسلقين عليها، تكثر عدد الأيدي الممتدة بمشكلاتها اليومية، تكثر المشكلات في حياة الإنسان. وعشان كده زيادة الثروة تتبعها زيادة المشكلات. المثلين من عدد 12 ل 17 بيدي لينا مثلين بعد ما وضع الأساس في المبدأين دول في داخل كل أسرة. المثل الأول في عدد 12 والمثل الثاني من 13 ل 17. المثل الأول بينتهي بحقيقة ودرس، والمثل الثاني بينتهي بحقيقة ودرس. في المثل الأولاني بيقارن بين اثنين من الناس، واحد غني جدا لكنه يعاني من توتر مستمر لدرجة عدم القدرة على النوم، إما بسبب اعتلال صحته من كتر التفكير أو بسبب زيادة مسؤولياته إلى حد كبير. الشخص الثاني في المثل ده موظف يعيش حياة متوسطة، عنده دخل كريم يكفي حاله مع أولاده، هاني البال، يعيش بقناعة، ممتلئ بالاكتفاء، يشعر بعيشة هنية مع أولاده، يقدر بيجي بيته ويصلي بضمير صالح ويحط راسه على مخدته وينام للصبح، يشعر بسلام كامل حقيقي. وهنا بيسأل الجامعة أي واحد أفضل من الاثنين؟ خلوا بالكم قبل كده الجامعة علمنا في الأصحاحات اللي قبل كده أنه ما بيقصدش الكسل، لأن الكسلان الطاول يدين يأكل نفسه، فاكرين؟ هو عايز الحياة المتوازنة، ده اللي قصده. وعلشان كده بيقول في عدد 12 نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا. المشتغل هنا يعني الراجل متوسط الحال، الشخص اللي دخله كافي لحياة كريمة وهو قانع وسعيد، بيقدر يجي بعد يوم شغل وتعب بضمير صالح ينام. لكن الجزء الثاني من الآية على الشخص الثاني، ووفر الغنى لا يريحه حتى ينام. الشخص الثاني وفر الغنى جد بمعنى طبعا واضح في اللغة، الغنى الزيادة، المسؤوليات الزيادة، لكن جد في الأصل العبري ومعنى غريب جدا، التخمة، الشخص اللي عنده تخمة فمش قادر ينام. وهنا عايز يقول التخمة زي وفر الغنى، من كتر المعاناة مش قادر ينام. وهنا المثل ده عايز يقول الثروة الزائدة أو حب المال والاستهلاك ليس هو الطريق للسلام الداخلي، لأن الشخص الأولاني عنده وفر غنى لكن مش قادر ينام. عشان كده إن كنت تريد فعلا كأسرة البحث عن سلام وأسرة هانئة، عايز يقول المال وسيلة لحياة طيبة، لحياة كريمة، لكن الأهم الأولويات الأكبر. الأهم سلام البيت، الأهم حب البيت. السلام هنا معناه الاستقرار، والاستقرار يأتي من الملء. السلام الداخلي يأتي من الملء، الملء بالله والملء بالناس اللي حواليا في البيت واللي حواليا في الحياة، والنفس الممتلئة مستقرة وتقدر تنام. النفس الغير ممتلئة غير مستقرة وما تقدرش تنام. علشان كده في أمثال 17 وعدد 1 لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت مليان ذبائح مع خصام. السلام والسلامة أي الاستقرار، هناء البال، الإحساس بالملء بالله والإحساس بالملء بالآخر، أن تمتلئ بالآخر، هذا الملء يولد استقرار ويولد سلام، وهذا السلام الذي يسكبه الله يعطي العيشة الهنية. علشان كده لو عايز تنام عايز سلام، لو عايز أسرة فيها سلامة، إذن الأولوياتنا السليمة فيه. المثل الأخير من عدد 13 لعدد 17، في المثل ده بيقول الجامع أنا شفت شر خبيث تحت الشمس، وابتدي يعدد كلمة خبيث يعني محزن أو يجلب المرض يعني حاجة وحشة جدا. ابتدي يتكلم عن ثروة تكونت ثم ثروة تبددت وأخيرا نتيجة. ثروة تكونت عدد 13، ثروة تبددت 14 و15، النتيجة 16 و17. واحد بدأ يكون ثروة وبيقول هنا ثروة مصونة لصاحبها لضرره. الغريب ان الجامعة ما قالش لضرره يعني ايه. واحد كون ثروة، هنا نجد ثروة تكونت. يا ترى الضرر طريقة التكوين؟ غالبا. طريقة الاستخدام ربما، هو ما بيقولش، لكن مش هتخرج عن حاجتين: ثروة ضخمة لضرر صاحبها، إما أنها تكونت بطرق غير مشروعة أو أنها تستخدم بطرق غير مشروعة. لكن هذه الثروة تبددت في عددي 14 و15، بيقول هلكت تلك الثروة بأمر سيء. وأيضا ما بيقولش بأمر سيء، هل إفلاس فجأة عن طريق مضاربة عن طريق غيره زي ما بيحصل الوقت، عن طريق ايه مش عارف. هل مقامرة حمقاء بددت ثروة؟ هل تلفت لأمر ما؟ ربما. لكن ثروة تكونت ثم فجأة تبدد. والمأساة بتزيد انه اضيف الى الأسرة ابن جديد، وبيقول الابن الجديد ده انا مش عارف اديله ايه، انا مش عارف اسيب له ايه، لان ما عنديش بعد كل اللي كان عندي، انا ما عنديش حاجة اديها له. ثم ولد ابنا وما بيده شيء، كما خرج من بطن امه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء، ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده. ما عندوش حاجة. فكرة المثل هنا عايز يقول حاجتين. إن كان المثل الأولاني أن وفر الغنى لا يضمن السلام والسلامة والهناء، هنا وفر الغنى لا يضمن الأمان. ثروة ضخمة تكونت فجأة تبددت، ابن مولود جاء للدنيا يريد أن يؤمن حياته ومستقبله، ما عندوش حاجة يدهاله. عايز يقول هذه الدنيا بكل ما فيها حتى المال والثروة غير مضمون، غير آمن، وبالتالي الغير مأمون هل يهب الأمان؟ الغير مضمون هل يمنح الضمان؟ إزاي؟ فقد الشيء لا يعطيه، وكل أمور الدنيا تفتقد إلى الأمان، وبالتالي غير قادرة أن تعطيني الإحساس بالأمان. عارفين ليه؟ إيه هو الأمان؟ أنا وقفت أفكر إيه الأمان؟ إن كان السلام في الأسرة هو الملء بالله رب الأسرة والملء بالآخر فتمتلئ به فتشعر بالسلام، الأمان إحساس، احتياج، لا يحقق شيء في الدنيا إلا الحب. الحب وحده ينشئ الإحساس بالأمان داخل النفس. وما للدنيا قدمها الإنسان دون أن تعطي له قلبك لا يشعر بالأمان. الحب ينزع الخوف، والحب يمنح الثقة، والحب لا يسقط أبدا. وعلشان كده المحب والمحبوب مش شاعر بتهديد الزمن، لأن الحب عامل إطار واقي، تيار واقي من الإحساس بالتهديد. تعرفين قصة الجواهرجي اللي حب يضمن مفيش إيد تمتد لمجوهراته، فعمل تيار كهربائي واقي حوالين الجواهر بتاعته. التيار الواقي هو الحب فقط. وهو ده اللي يدي الإحساس الصادق بالأمان. وبغير كده مش ممكن. تعرفين طبعا الرسول يوحنا قال الكلمات الخالدة بتاعته: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. هذا الصراخ في العالم الإنساني كله في كل قارات الدنيا. ليه؟ هذا التفكك في الأسرة، هذا التفسخ في العلاقات، هذا التشويه اللي موجود عند أكبر الدول في الشمال وعند أقل الدول في الجنوب، ناتج من ضياع الحب، من غياب الحب. وعندما يعود الحب من جديد الذي يسكبه الله بالروح القدس في قلوبنا، يعود الأمان فقط. عشان كده السؤال الثاني: ما الذي تتركه لمن حولك؟ الراجل ده ماليش حاجة يسيبها لابنه، هتسيب ايه لابنك، لبنتك، لشريكك، هتسيب ايه؟ مهم ان نفكر في امور الحياة وان نؤمن الحياة اذا جاز التعبير، لكن هذه الامور ربما تضمن الحياة الدنيا الكريمة، لكنها لن توفر الإحساس بالأمان والاستقرار وعدم التهديد. الذي يوفر الإحساس بالثقة فقط الحب. فماذا تترك؟ هل بس بنجري صبح وبعد الظهر عشان نوفر حاجات؟ والحاجات طيبة لكنها ليست كل شيء. الإحساس الحقيقي هو مصدر الأمان. هذه بعض القضايا الرائعة التي يقدمها الجامعة. القضية الأولى كانت عن توسيع مفهوم الإيمان ليبدأ بالعبادة وينتهي بكل الحياة في المجتمع. الشيء الثاني: المال في الأسرة لن يمنح السلام والسلامة وراحة البال والنوم الهادئ، لأن ده يمنحه فقط الملء، الملء الحقيقي الثري بالله والملء الحقيقي الثري بالآخر. القضية الثالثة: الأمان اللي هو الاحتياج الأول القوي، الأمان للإنسان، عدم الشعور بالتهديد اللي جوه، يمنحه الحب لا تمنحه الأشياء مهما كانت. يختم لينا الجامعة بنظرة جديدة للدنيا. في عددي 18-20 يقدم الجامعة نظرة جديدة للحياة، وده العنوان اللي حطيته، وانا حبيت اختم الاصحاح ده عشان ننتقل بعد العيد، نتوقف في الاعياد لحاجات للعيد القيامة، وبعدين نعود الى الجامعة بعد الاعياد. فحبيت انتهي النهاردة من معاكم من اصحاح 5 باللقطات السريعة دي. الخاتمة رائعة. شوفوا كده النظرة في عدد 18، ايه هي النظرة الجديدة، وبعدين شوفوا الوسيلة للحصول على النظرة دي في 19-20. يجسد النظرة في عدد 18 وبيقول: هو ذا الذي رأيته أنا خيرا الذي هو حسن. رائع. شوفوا الصياغة اللغوية البليغة، شوفوا التكوين الأدبي للنص، وشوفوا المعنى اللي بيتفجر منه. عارفين عايز يقول ايه؟ عايز يقول: أنا خدتكم في مناقشات دي لكذا أصحاح، أنا مش قصد كل ده، اوعى تخدعوا من ان ده رأي. لما عمال اقول كل حاجة في الدنيا باطلة ووحشة وكئيبة، لا، مش ده رأي. انا كنت بناقش اللي بيقولوا كده، انا كنت بعلمهم بقدمهم، لكن عايزين تشوفوا رأي انا، رؤيتي انا، فكري انا، لاهوتي انا، تعالوا اوريكم انا رأيي ايه. الخاتمة فيها ما نسميه براعة استهلال في اللغة، يعني فجأة يفجر قدامنا نور جديد وعايز يقول لنا اهو ده رأيي. يا من قريته سفر الجامعة قبل كده مش قادرين نقف قدام الغنى اللي فيه، عودوا من جديد تشربوه بنظرة جديدة للدنيا. هي الكلام ده هنا بيقول: هو ذا الذي رأيته انا. انا هقول لكم الوقت، مش هم بيقولوا ايه. خيرا الذي هو حسن، وحسن معناه جميل، وحسن معناه أفضل. إيه هو الحسن وإيه هو الجميل الأفضل؟ في بعض الترجمات جاءت لائق، ترجمات أخرى جابتها مناسب. إيه هو الحسن والجميل والأفضل واللائق والمناسب؟ ده اللي عايز يقوله. عايز يقول أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه الذي يتعبه فيه تحت الشمس مدة أيام حياته التي أعطاه الله إياها. المناقشات اللي قبل كده، شوفوا الأمثلة اللي أنا طرحتها وتكلمت عنها، ما تجدوش ذكر لإيه؟ لله. دايما أول ما تيجي الخاتمة على طول زي الكمبيوتر بنعمل له انسر، يعني بندخل دخل إلى المشهد عنصر جديد. العنصر الجديد هو شخص الله. إذا دخل الله في الحياة هنشوف هنا حاجة جديدة خالص ترتكز على العلاقة الشخصية مع الله. عندما تكون في علاقة شخصية عميقة مع الله تنظر للحياة نظرة جديدة جدا. إيه هي؟ الحياة الراضية الشاكرة الفرحة. إيه يعني الكلام ده؟ القادرة أن تتمتع بالحياة. عايز أقول المشكلة مش في الكم، كم ما نملك، لكن المشكلة في الكيف، كيف نتمتع بما نملك، كان قليل ولا كتير. فاكر مرة كان معايا صديق قريب طبيب كان في اسكندرية، هو الوقت في السماء، كنا مرة مسافرين في القطر وفجأة كده، أنا كنت عادة مرات كتير إما نتكلم أو أقرأ في كتاب، وقتها كنت قاعد أقرأ في كتاب معايا، فقال لي شايف؟ قلت له شايف إيه؟ قال لي شايف قطر بيمشي بسرعة، بص بسرعة تحت الشجرة راجل وست فلاحين بسطة جدا قاعدين تحت الشجرة ياكلوا عيش ناشف وحاجة صغيرة ما نعرفش جبنة ولا ما نعرفش ايه، والسعادة تطفو من وجهيهما. قال لي شايف؟ قال لي ادفع عمري واصل للإحساس ده. وهنا عايز يقول ان العطية، هنا العطية القدرة على القدرة على الرضا، مش كم ما نملك. الناس دول ما عندهمش حاجة خالص، يمكن ما عندهمش اللي يروحوا بيه، هل ياخدوا حاجة معهم لأولادهم ولا مش هيلقوا، لكن هذا الإحساس بالرضا هو عطية الله. وانا عايز اقول مش بس الحاجات عطية الله، لكن القدرة على التمتع عطية الله. ودي نظرتي الجديدة للدنيا، دي نظرتي الجديدة للحياة، ان تقبل نصيبك برضا، ما عندك برضا، وتعرف ان المشكلة مش دخلك كام او دخل غيرك كام، المشكلة هل انت هانئ قانع شاكر مدرك لرحمة الله اللي غمرت كل الحياة ولا لا. وبيقول دي مش ممكن ناخدها الا من عند الله، هو صاحب القدرة. ازاي؟ كيف اصلح ان اكون مستمتعا بحياتي؟ هل ممكن؟ يقول نعم، في وسيلتين، الوسيلة الأولى في عدد 19 والوسيلة الثانية في عدد 20. الوسيلة الأولى الإدراك، الوسيلة الثانية الاستغراق. إدراك إيه؟ نقرأ مع بعض كده عدد 19 وشوفوا تلقوا الحقيقة واضحة قدام عينينا خالص. بيقول في عدد 19 أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومال سلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه فهذا هو عطية الله. ما فيش كلمة كده جديدة قدامنا في النص ده؟ في كلمة جديدة، كل الكلام الباقي اتكرر في الأعداد اللي قبل كده وفي العدد اللي قبليه على طول. لا، في كلمة جديدة موجودة غالبا شدت انتباهكم. عارفين كلمة دي هي ايه؟ طيب عشان ما تعبكمش، سلطه، بمعنى القدرة على الاستمتاع بالحياة والرضا الهانئ تأتي من الإدراك أنني أنا سيد الأشياء وليست الأشياء تملكني. أنا أعطي قيمة للأشياء حولي لا تعطيني هي القيمة على الإطلاق. أنا قيمتي أعلى وأكبر لأن صاحبي هو، صانعي هو، ملكي هو، يملأني هو، وضع قيمتي خليفة الله في أرضه، مش كده؟ أو صورة الله، شبه الله، أرفع قيمة يمكن أن يعطيها الله هي الإنسان. إذن عندما يدرك الإنسان أنه سيد الخليقة وأن كل الدنيا عند أطراف أصابعه لا تعني شيء بل القيمة الكبرى فيه هو، عندئذ لا ينحني أمام الأشياء، وبالقليل يهنأ وبالكثير يشكر. تدربت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أن أنقص وأن أستفطر، أن أجوع وأن أشبع. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذن الوسيلة الأولى الإدراك. الوسيلة الثانية الاستغراق، في عدد 20 الخاتمة بيختم، لأنه لا يذكر أيام حياته كثيرا لأن الله ملهيه بفرح قلبه. العدد ده استرعاني جدا، وقفت وعشان كده حطيت له عنوان الاستغراق. واحد بيقيم علاقة مع الله، بيرى الأشياء أنها عطية الله وأنه سيد الكون، ويستمتع بالقدر الذي أعطاه الله من حاجات الدنيا، يعيش هانئا ويبدأ في الصباح إلى عمله مستبشرا مستغرقا في العمل. هذا الإنسان الذي يسير واثق الخطوة يمشي ملكا، مش كده؟ الإنسان القوي اللي حاسس إن صوت الله وجمال الله ينير أبصره، وبيقول له الصبح لعيلته ربنا معاكم، ويطلع على شغله بيعيش كل كيانه في شغله، ويرجع على خدمته يستغرق في خدمته، ويطلع بعد الظهر على أنشطة معينة في الكنيسة أو في المجتمع يمد إيده لإنسان مسكين، أو يدخل إلى بيت محروم مستغرق. الله ملهيه بفرح قلبه، ما عندوش فراغ، ما عندوش ملل، ما عندوش ضجر، ما عندوش سأم، ما عندوش إحساس بأن أنا مين وأنا فين، ده مستغرق. خلونا نصلي.